بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أحاديث الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، ومعناه حلف الزوج على امرأته ألا يقربها مدة تزيد على 4 أشهر. حلف الزوج ألا يقرب امرأته مدة تزيد على 4 أشهر، فهذا هو الإيلاء. فيأمر حينئذ القاضي بأن يرجع، إن رجع فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الشيخ البسام: وشرعا حلف زوج قادر على الوطئ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها مدة تزيد على 4 أشهر، هذا هو ضابط الإيلاء. زوجي قادر على الوطئ، أما إذا كان عاجزا عن وطئه فلا إشكال، لأن المدة هذه إنما يؤمر فيها بالرجعة من أجل الزوجة ومن أجل الوطئ. أما إذا كان أصلا عنينا غير قادر على الوطئ فلا إشكال في ذلك، هو كده كده أصلا لا يقربها. على ترك وطئ زوجته في قبولها، لأن هذا هو محل الوطئ. إنما إذا حلف ألا يطأ في دبورها فنقول هذا حرام أصلا أن تطأ في دبورها، فلو حلف لا يقربها أبدا في دبورها فهذا المتعين عليه، فقد أكد أمر مشروعا بالحلف مدة تزيد على 4 أشهر. دل هذا على أنها لو كانت أقل من 4 أشهر فإنه لا يرفع أمره إلى القاضي. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، آل من أزواجه شهرا. قال: وهو محرم لأنه يمنع على ترك أمر واجب عليه، وثابت بالكتاب والسنة والإجماع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. قال الشيخ البسام: الصواب فيه أنه مرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة ابن علقمة. ومعنى فجعل الحلال حراما معناها أنه امتنع من المباح له، وجعل اليمين كفارة. النبي آل شهرا ولم يكن في هذا كفارة، لكن التحريم كان في موضع آخر، في موضع آخر لما حرم شيئا مباحا، قيل وطئ فلانة وقيل شرب العسل، فأنزل الله عز وجل قالوا: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ومعنى آلة يعني حلف، وليس هو الإله المعروف عند الفقهاء والعلماء، وهو أنه حلف الحلف على أن لا يقرب نساء امرأته أكثر من 4 أشهر، فإن النبي ما حلف هذا الحلف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقرب نساء شهرا، فهذا ليس الإله اللي هو معروف عند الفقهاء، لكن آل يعني حلف، فإن الأصل في الإله هو الإيه؟ الحلف. قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يحلفن أهل الفضل، فالإله هو الحلف. فالنبي الذي حصل منه الحلف، لكن ما بقي النبي إلى 4 أشهر ولا زاد عن 4 أشهر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. إذا مضت الأربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي، لأن الله عز وجل يقول للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا إن عادوا هذا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا ما رجع فإنه يطلق ويجبره الحاكم على الطلاق، وليس مرور الأربعة أشهر في حد ذاتها تعتبر طلاقا. إذا مرت الأربعة أشهر فتطلق عليه، لا، لابد أن يطلق، ولا يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، إنما لابد أن يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. قال الشيخ البسام: والمراد هنا منع القاضي المولي عن التمادي في إلائه، فإما أن يطأ وإما أن يطلق، فإما أن يطأ وإما أن يطلق. قال البسام: يؤخذ من الحديثين فوائد. منها: إذا آل رجل من زوجته أربعة أشهر فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإذا مضت الأربعة أشهر فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يفئ أجبره الحاكم بطلب زوجته على الوطء أو الطلاق. طب لو ما رفعت المرأة أمرها إلى القاضي ما يحصل طلاق، لكن الزوج يأثم أن يمر هذه المدة أربعة أشهر فيضر بالزوجة، يضر بالزوجة. وأيضا الذي يظهر أيضا أنه لو أنه تركها مدة تتضرر بذلك ويخشى عليه من الوقوع في فتنة أنه يأثم أيضا لذلك، لكن رفع أمرها إلى القاضي إنما يكون بعد الأربعة أشهر. لكن قبل ذلك لو كانت المرأة تتضرر وتعرض الفتنة فإن ضرء هذا واجب عليه، وإعفاف امرأته واجب عليه حتى لا يقع ضرر بسبب ذلك. وفيه أن ترك جماع وهجر إياها في المضجع المدة المباحة جائز لتأديبها وزجرها، لكن لو أراد أن يؤدبها وأن يزجرها فتركها شهرا أو كذا، ولعل هذا كان سبب إلاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل نوع تأديب ونوع زجر فلا بأس بذلك إذا تركها مدة، إذا تركها مدة من باب التأديب، أما من باب الإضرار بها فإن هذا لا يجوز، لكن من باب التأديب، التأديب قال سبحانه وتعالى: وهجروهن في المضاجع، ولم يجعل لذلك مدة معينة، فلو رأى الزوج أن يهجر امرأته أسبوعا، أن يهجر امرأته شهرا أو كذا فعل ذلك، وحينئذ لا إثم عليه. وفيها أيضا من الفوائد: إذا فاء المولي قبل أربعة أشهر إذا حلفها فعليه الكفارة، لو حلف أن يقرب أكثر من أربعة أشهر نقول عد عن هذا وأت امرأتك وكفر عن يمينك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال من الفوائد أيضا في الحديث: جواز الإلاء لغرض صحيح، لأننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلي إلا لغرض صحيح، من ذلك تأديب الزوجة وتربيتها، فإن الإلاء من أعظم العقوبات على الزوجة. طبعا إلا إذا كان إيه يعني رأسها كما يقال تركب رأسها، فقد تؤدب هي الزوج، قد تؤدب هي الزوج بذلك. فالنساء يختلفن، النساء يختلفن في هذا. على كل هذه من الوسائل التي يستعملها الزوج إذا أراد تأديب امرأته، وهذا جائز. قال: مدة إلاء النبي هنا مطلقة، ولكن بين الحديث الذي في الصحيحين من أنه آل شهرا. أما في جعله الحلال حراما، ما يعني أن جماع الرجل زوجته حلال فحرمه عن نفسه بيمينه، وتحريم معتبر شرعا، فقد قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله إيه لك. طيب، وعن سلم يقول: ويدل أيضا على أن الطلاق أو انفساخ النكاح لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باق ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج ولو بإجباري من الحاكم، لأن هذا يكرههم بحق. لو جاء قوم عصاة فساق أجبروا رجلا على أن يطلق امرأته من أجل أن يتزوج أحدهم، فطلق تحت الإكراه، فإن هذا الطلاق لا يقع لأنه إكراه بباطل. لكن لو جاء الحاكم نفسه فأكره الرجل على الطلاق فإن هذا الطلاق يقع لأنه إكراه بحق. ولهذا تصرفات المكره على قسمين، إما أن يكون الإكراه إكراها بحق فتصرفاته ناجزة وتصح، وإما أن يكون الإكراه إكراها بغير حق فحينئذ لا يترتب على تصرفاته حقوق. رجل أكره على بيع، هذا البيع باطل. رجل أكره على طلاق، هذا الطلاق باطل. رجل أكره على الكفر، أكره على الكفر فإن هذا لا يعد كفرا طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو كان الإكراه بالحق، لو كان الإكراه بحق فحينئذ يكون الإكراه معتبرا وتترتب عليه آثار. نعم يلزم بذلك. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي، رواه الشافعي، يعني بعد 4 أشهر يعني، وهذا معنى ما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، إذا كان عندهم إيلاء لكن السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، ولهذا المرأة لا يغيب عنها زوجها أكثر من 4 أشهر، جعلوا هذه المدة يعني أكثر ما يغيب رجل عن امرأته إلا إذا سمحت. قالت له هي باعت ذهبها واشترت له عقد عمل وقالت اذهب نريد أن نزوج الأولاد واجلس سنة سنتين ثلاث سنوات، بل إذا أراد أن يأتي بعد سنة تقول أنت كل يوم هتجينا ولا إيه؟ لا، تبقى سنتين وتبقى 3. بعض الأزواج تريد مصلحة الأولاد فتستغني عن أمرها وكذا إذا لم تكن تتعرض لفتن وكذا، هذا عموما هذا أمر لها ولزوجها. أما عند إرادة المرأة ورغبة المرأة في أن يأتيها زوجها فإن الزوج لا يغيب عن 4 أشهر، يسافر ويأتي كل 4 أشهر، أو يأخذ زوجته أو يستسمح زوجته، إما أن يستسمح وإما أن ينزل لها وإما أن يترك هذا كله، أو يقول بعدها أنت مخيرة والله أنا ما أستطيع أن أنزل فأنت بالخيار إن أردت طلاقك فنعم. ومن ذلك نحتاج إلى هذه المسألة في مسألة السجن إذا كان لمدة تزيد على 4 أشهر. لو قالت امرأة أنا أريد الطلاق وما أصبر على الزوج الذي أصدر الحكم عليه ب10 سنوات أو 5 سنوات أو كذا، هل المرأة لو رفض أمرها للقاضي لتضررها هل القاضي يطلقها؟ الجواب نعم، يطلقها القاضي، يطلقها القاضي. للزوج ان هو ايه؟ دي مسألة على حسب ما يرى الحاكم، قد يرى الحاكم ان هذا من باب التأديب الرادع. ما هو لو وضع لك بقى سجن ما شاء الله مكيف ولحمة وكذا وزوجتك عندك واولادك يأتون، اللي بيسموه بقى السجن يعني مفترض ما يبقاش فيه ايه؟ اذا ما فيه السجن هيقول لك انها احسن. لكن هو السجن هو السجن اصلا نوع تعزير ونوع عقوبة، لكن بشرط الا يكون العقوبه فيها مخالفه للشرع. فلو انه يعني جعل مثلا كل مثلا 4 أشهر كل 3 أشهر هذا الافضل والاوفق هذا الاحسن، فيحصل ايه؟ فيحصل تاديب له ايضا، لانه يعني صبر ال4 أشهر هذا عقاب له ايضا، وفي نفس الوقت صيانه للمراه، في نفس الوقت صيانه للمراه. نعم لها ايه لو واحدة ايه لو ذهبت ايه مش فاهم ايه ها ها هذا ينظر اذا كانت المرأة لا تصبر حتى على 4 أشهر تخشى على نفسها الفتنة فنعم. نعم. أي صيام؟ يعني تقصد لو نرجع في يمينه؟ لا، الكفارة الأول قبل الصيام إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجارية السنة والسنتين فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. فكما قلنا الإيلاء إذن متى يوقف الرجل؟ يوقف بعد الايه؟ بعد 4 أشهر. هذا الإيلاء، يبقى أخذنا الطلاق الإيلاء. طيب، أحاديث الظهار. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليك ظهري أمي، أو إحدى محارمي كظهر أختي أو كذا، أو تحرم علي مثل أمي أو كذا. المهم بأي صيغة أو لفظة، إذا حرم امرأته عليه تحريم محارمه فإن هذا يسمى ظهارا. ولكن الغالب في هذا اللفظ أنه كان يقول الرجل: أنت عليك ظهر أمي، لكن لو قال كبطني كرأسي انعقد الظهار بذلك. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكثر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. هذا الحديث فيه أن من ظهر من امرأته أنه يلزمه الكفارة، وأنه لا يجوز له أن يأتي امرأته قبل الكفارة، لأن الله قال: من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا بد من هذا، لا يأتي الرجل امرأته ولا حتى مقدمات الجماع. لكن لو كفر مثلا بالصيام ثم أتى امرأته ليلا، فنقول هو آثم بهذا، لا يجوز له أن يأتيها، لكن يستمر في الصوم. لكن لو أتاه نهارا فإن صيامه يبطل، وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. فلو أفطر وفي أثناء الشهرين يوما بغير عذر أو جامع أو كذا، فإنه يبدأ الأيام من جديد. لكن لو جامع ليلا، فالجماع ليلا لا يبطل الصوم نهارا، ولكنه يأثم، يكون قد تعدى ولكنه يستمر في إيه؟ في صيام. وما هذه الكفارة؟ الكفارة هذه عتق رقبة يبدأ بها، وكفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة. طب إن لم يجد الرقبة وثمنها، يبقى صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين عربيين، يبدأ من غرة ربيع الأول حتى نهاية ربيع الثاني. طيب، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما في عتق الرقبة فقال: من قبل أن يتماس. وأما في الصيام قال: من قبل أن يتماس. وأما في الإطعام قال: فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. لهذا تنازع العلماء هل يلزم في هذا ما يلزم في عتق الرقبة والصوم أم لا، على قولين: منهم من قاس على العتق والصيام، ومنهم من قال: طالما أن الله عز وجل لم يذكر هذا فلا نلزم بما لم يلزم الله به، فقد سكت الله عز وجل من غير نسيان. وهذا هو الصحيح، أنه في حال الإطعام لا يلزم هذا، لا يلزم ألا يمس حتى يطعم، فلو مس وأطعم فلا حرج، ولكن الأفضل أن يطعم ثم مس. نعم. احتج بإيه بقى؟ نعم. لا، ما هو فقير مش لاقي، إذا كان مش لاقي خلاص سقطت عنه، إذا ما وجد شيئا خالص سقط ذلك عنه. نعم. فإن وجد يوما ما كفر. نعم. هو اللي عارف بقى. نعم. في الايه في الاطعام. ما احنا قلنا ما يلزمش بقى. لا يبقى حتى يطعم الوكيل، لان الوكيل يكون مقامه، فاذا كان هو يلزم ان يطعم يبقى لازما ايضا في الوكيل ان يطعم. ما هذا لو اعتبر الكفار، لو اعتبر انه يسكت لا يمس حتى يطعم. نعم كرأس امي، يعني كرأس امي يعني لا يلزم ظهر امي، انما هذا الذي كان ايه يعتدونه، كان الذي كان يعتدونه. ولان يعني محل الجماع وكذا هو علو الرجل يعني امراته او كذا، اما الرأس واليد فما كان معروفا عنده. لكن العلماء يقولون فلو انه قال كظهر امي كبطن امي كرجل امي كرأس امي، المهم. نعم المزكي يعلم ما يعرفش بقى، ما يعرفش هو خلاص طالما راحوا أعطى الجمعية خلاص هو برئ بهذا. لا ما احنا نقول لأنه احنا بنقول للجمعية منظمة الجمعية انها تطعم مباشرة، انها تخرج للناس الزكاة، غير هو الزكاة في تمس مع الزكاة. طيب خلاص، انما هو الزكاة بيخرج على الفور، اخرجها للجمعية والجمعية تطلب. لكن دي احنا بنقول من قبل اي تماس، فلو هو يعتقد انه لابد من الاطعام قبل هذا فلابد ان يطعم اولا، صارت الاولية والتماس هذا لابد، الزمن ده لابد منه. نعم لا 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 ما برئت ذمته بهذا، برئت ذمته لو اطعم هو في الوقت هذا. في فرق بين برئت ذمته في الاطعام، يعني لو اطعم الوكيل في اي وقت، في فرق بقى انه متعلق به حكم الان لتيان المرأة. يعني المرأة لازم تتأكد ان انه قد حصل الاطعام فتعلق الاتيان بهذا، انما لو ما في اتيان امرأة كذا زي الزكاة والصدقة وخلافه خلاص هو بلد زي ما تبعطاء الوكيل. نعم واذا حصل تفريط سيكون تفريط من الوكيل، انما ده الان صار مقيد زمانا في مسألة التماس والجماع بالاطعام، فاما ان يطعم هو بنفسه أو الوكيل. هنا يا وكيل أطعمت ولا ما أطعمت؟ هذا إذا قلنا بأنه يلزم في الإطعام أيضا من قبل أن يتماس، لكن الصحيح كما رجحنا أنه لا يلزم. هذه كفارة الظهار، هذه كفارة الظهار، والظهار منكر من القول وزور، لأنه جعل الحلال الخالص له وهي المرأة كالحرام على التأبيد وهي الأم. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ومع غلظ هذا وغلظ أيضا الكفارة إلا أنه لا يعد طلاقا، فالظهار لا يعد طلاقا. الطلاق ما في كفارة لكن يعد يحسب فرقة، وبالتالي الظهار أغلظ من الطلاق من وجه، والطلاق أغلظ من الظهار من وجه، كل منهما أغلظ من الآخر من وجه وأخف من وجه. أظهر أغلظ من جهة الكفارة لكن أخف من جهة أنه لا يحصل طلق. طيب الطلاق أغلظ من جهة أنه فرقة حسبت مرة، وأخف من جهة أنه لا كفارة فيه. نعم يبقى كفارة واحدة لو أنه عدد مرات مرات كل يوم أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي 70 سنة ولم يكفر، يبقى بعد ذلك كفر واحد. لكن لو ظهر ثم كفر ثم ظهر يكفر وهكذا. نعم لو جمع بين الظهر والطلاق يقع الإثنان، يقع الظهر والطلاق حتى لو إيه لو قدم بقى الطلاق الأخيرة، لو قدم الظهر وقع الظهر، لو قدم الطلاق خلاص ما يقع الظهر. طيب نقف عند اللعان. بقى حديث وحديث ايه؟ نعم، وعن في الظهار ايضا. وعن سلمة ابن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي، وكان رجلا شديد الشهوة، فظهرت منها فانكشف لي، يعني ظهرت منها حتى لا يقربها ابدا، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصوم شهرين متابعين. قلت: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني سأعود أيضا، أنا ما أصبر. قال: أطعم فرقا من ثمن 60 مسكينا. خرجه أحمد والأربعة إلى النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية قال: رأيته كل خالها في ضوء القمر. نعم. وفي أيضا أن الإنسان لو جهل الأثر المترتب، جهل الكفارة ولكن يعلم بالحكم أنه ممنوع، يعلم ذلك، فإن الأثر يترتب عليه، الأثر يترتب عليه. لو واحد يجهل الكفارة في الظهار لكن يعلم أن الظهار محرم، فلن تترتب عليه الكفارة. طيب ما الحكم يا أخواني بقى لو كان ما يعلم الظهار ولا يعرف أحكاما للظهار، وإنما قال ذلك ولا يعلم أي شيء؟ إذا جاهل أصل الحكم فلا شيء عليه، أما إذا جاهل الأثر المترتب على الحكم مع علمه بالحكم فإنه يترتب عليه الإيه؟ يترتب عليه الأثر. نعم نعم. لو كان هو سلمان بن صخر أنا أقول له تعدل عن الصيام إلى الإطعام، لأننا نعلم صدقه إن صدق، لكن إذا لم يكن يريد ترك شهوته مع الصبر، لكن لا يريد يعني ترك هذا ويريد أن يتنعم بهذا، فلا يعتبر. لكن لو حقيقا فعلا أن الرجل ما يصبر ولا يقوى مهما قلنا له فإنه سيقع، فحينئذ يعدل إلى الطعام، ويكون هذا أيضا من الأعذار.